بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ قدس الله نفسه: ثم إن التجري على أقسام يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلتها، أحدها مجرد القصد إلى المعصية، والثاني القصد مع الاشتغال بمقدماته، إلى آخر كلامه. الآن يذكر أن التجري على أقسام، هذه الأقسام الجامع لها أن الشخص المتجري إما لا يبالي بالمعصية، لا مبالاة عنده، أو عنده نوع مبالاة، مبالاة قليلة، لا أنه عنده اهتمام بألا يفعل المعصية. يقول إن هذه الأقسام هي ستة. القسم الأول قال: أحدها مجرد القصد إلى المعصية، يعني قصد المعصية، قصد أن يشرب خمرا فقط، يعني قال غدا سأشرب خمرا فقط، عنده عزم وقصد، لكن في اليوم التالي ما شرب، ما عمل شيئا، حتى لما قصد ما عمل أي شيء، فقط كان عنده قصد. الثاني القصد مع الاشتغال بمقدماته، يعني هذا أراد أن يشرب خمرا، لكنه بالإضافة إلى القصد ذهب إلى السوق واشترى خمرا وجاء به وهيأ الكؤوس مثلا، لكنه لم يشرب. الثالث القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية، يعني هذا الشخص أراد أن يشرب خمرا، يعني رأى كأسا فظنه خمرا، أو قطع بأنه خمر ثم شربه وتبين أنه خل. قصد، لاحظوا القصد، قاصد أن يشرب الخمر، مع التلبس يعني مع فعل ما يعتقد كونه معصية لكنه ليس بمعصية، شرب خلا لم يشرب خمرا، لكنه قاصد ماذا؟ أن يشرب الخمر. الرابع التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به، يعني مثلا شخص رأى سائلا في كأس فشك فيه، هل هذا خمر أو مو خمر، هو لا يعرف الخمر لكن احتمل أنه خمر، فهو من أمنياته أن يشرب خمرا، يتمنى يشرب خمر بس كان مو حاصل له، فالآن لما رأى هذا السائل واحتمل أنه خمر شربه، وهو يقول إن شاء الله يطلع خمر، أرجو أنه يطلع خمر، أنا ما أدري أن هذا خمر لكن إن شاء الله يطلع خمر، حتى يسجل من ضمن الذين شربوا خمرا. تلاحظوا التلبس يعني فعل شرب مثلا بما يحتمل كونه معصية، يحتمل أنه معصية، يحتمل أنه خمر، ما يدري أنه خمر، رجاء لتحقق المعصية به، يرجو يقول إن شاء الله أأمل أتمنى أن يكون هذا خمر. الخامس التلبس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام. يعني مثلا هناك كأس موجود، جاء شخص أراد أن يشربه، فقال له آخر: هذا لعله خمر، انتبه، تحقق، تأكد. قال: لا لا يهم، خمر غير خمر أنا لا أهتم، فليكن خمر ليكن غير خمر، أنا هذا الكأس أريد أن أشربه. تلاحظوا التلبس به، يعني شربه لعدم المبالاة بمصادفة الخمر، وإن كان هو يحتمل أنه خمر ويحتمل أنه غير خمر لكنه لا يبالي، فليكن خمرا. السادس: التلبس به، يعني هذا رأى الكأس، شخص قال له أن هذا الكأس احتمال أنه خمر، هو قال إن شاء الله مو خمر، هو مو متأكد، يحتمل أنه خمرا وشربه، لكن يقول إن شاء الله مو خمر، وإن شاء الله أنا ما عصيت إن شاء الله شرب هذا السائل. التلبس به رجاء ألا يكون معصية وخوف أن يكون معصي، يعني يقول إن شاء الله هذا مو خمر بس مع ذلك أقدم عليه. تلاحظوا أن هذا المثال الأخير، يعني المثال الأمثلة الأولى هو ماذا قال الجامع بينها؟ ماذا؟ عدم المبالاة. تلاحظوا كلها عدم مبالاة إلا الأخير، الأخير فيه مبالاة، يعني ما يريد يعصي، لكن مو المبالاة المطلوبة، فيه قلة مبالاة، لأنه يقول إن شاء الله ما يكون معصي، يعني هناك مبالاة بأن لا يعصي، لكن ليست تلك المطلوبة، المفروض أنه يترك شرب هذا السائل المحتمل أن يكون خمرا. قال: ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا. الآن لما احنا نلاحظ مثلا، نأتي إلى الأول، قاصد أن ماذا؟ أن يشرب الخمر، قاصد المعصية، هل عنده لبس في الخمر؟ هذا خمر أو مو خمر؟ لا، هو منتبه أن هذا خمر وقاصد أن يشربه. الثاني: القصد مع الاشتغال بالمقدمات، أيضا ما في لبس. الثالث: القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية، يعني هو ما عنده لبس بحسب الآن علمه، أنه مو ملتبس عليه الأمر، يظن أن هذا خمر أو يعتقد أنه خمر وأقدم عليه وشربه، نعم صادف أنه ليس بخمر. نأتي إلى الثلاثة الأخيرة، الرابع الخامس السادس، هنا التلبس بما يحتمل كونه معصية، يعني شرب شيئا يحتمل أنه خمر ما يدري، فهل عنده لبس؟ نعم نعم عنده لبس، ما يدري أن هذا خمر، ملتبس عليه الموضوع. الخامس: التلبس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام، عنده لبس؟ نعم نعم، لأنه ما يدري أن هذا حرام ومحرم، قالوا له هذا يمكن خمر، قال فليكن خمر، يعني الأمر ملتبس عليه غير واضح. السادس: التلبس به رجاء ألا يكون معصية، يقول إن شاء الله هذا مو خمر إن شاء الله، يعني عنده لبس؟ نعم ما يدري إنه خمر. تلاحظوا الثلاث الأخيرة، هذا الشخص عنده جهل بأن هذا خمر، زين، الجهل في بعض الأحيان الإنسان إذا كان جاهلا يكون معذورا عقلا أو معذورا شرعا، وبعض الأحيان ما يكون معذور لا عقلا ولا شرعا. الآن لو أن شخصا رأى سائلا وما يدري، فكان قاطعا بأنه عصير أو ماء وشربه وتبين أنه خمر، هو قاطع بأنه ماء، قاطع بأنه عصير، فهذا معذور عقلا. العقل يقول هذا معذور لأن ما يدري، لا يعلم، ليس قاصدا أن يشرب المحرم. انجي إلى شخص آخر، هذا طبعا هو الشيخ ماذا يقول؟ يقول حتى يكون هناك تجري في هذه الثلاثة الأخيرة، لابد أن لا يكون لجهله عذر، أو لا يكون معذورا لا عقلا ولا شرعا في جهله. مثلا نمثل، طبعا هو قال كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية، هذا الذي هو ليس بمعذور شرعا ولا عقلا. انجي إلى الشبهة المحصورة الوجوبية، مثلا شخص وجبت عليه الصلاة لكنه لا يعرف جهة القبلة، ما يعلم أي جهة، هناك وجوب وهناك شبهة محصورة في جهة القبلة، لأن القبلة لا يخلو، إما بتكون مثلا شرق غرب شمال جنوب، ما في بعد شيء آخر. فإذا اشتباه القبلة، اشتباه جهة القبلة محصور في أربع جهات. هنا هو جاهل بالقبلة، فهل يجري أصالة البراءة؟ الأصل أنه ماذا؟ لا أتجه إلى جهة الشرق، الأصل براءة ذمتي، الأصل براءة ذمتي من أن أتجه إلى الغرب، الأصل براءة ذمتي من أن أتجه إلى الشمال، الأصل براءة ذمتي من أن أتجه إلى الجنوب، إذن ما أصلي، لأن أجريت أصالة البراءة في جميع الجهات، لأن أنا جاهل. هل أنا مكلف؟ لأن هذا شك في التكليف، هل أنا مكلف بالصلاة إلى جهة الشرق؟ الأصل لا، أنني غير مكلف، أجري أصالة البراءة وهكذا. يقول هنا لا تجرى أصالة البراءة، لأن هناك عندنا علم إجمالي بماذا؟ بالحكم، بالوجوب. فإذا كان موجود علم إجمالي فلا تجرى أصالة البراءة في أطراف العلم الإجمالي، وهي هذه الأربعة. فإذا هذا جهله لا يكون معذورا شرعا ولا عقلا، فتكليفه ماذا؟ أن يصلي إلى الجهات الأربع لإحراز براءة ذمته. يقول هنا لو كان عندنا هكذا، لو كان عندنا تجري هكذا، فما يكون، يعني يقول بشرط أن لا يكون معذورا. هنا الآن هنا تلاحظوا هو مثل هذا، الآن جاهل وليس بمعذور في الشبهة الوجوبية أو في الشبهة التحريمية. في الشبهة التحريمية مثل إيش؟ مثل الآن في كأسين، نعلم أن أحدهما خمر، يعني عندنا علم إجمالي بخمرية أحد الكأسين، فهل هنا نجري أصالة البراءة؟ الأصل براءة الذمة، أو براءة الذمة من حرمة شرب هذا الكأس، يعني يجوز ليشرب، والأصل براءة الذمة من حرمة شرب الكأس الثاني، نقول بما أن هناك علم إجمالي فإنه لا تجرى أصالة البراءة في أطراف العلم الإجمالي. يقول حتى يصدق التجري لا يكون الإنسان بجهله معذورا عقلا أو شرعا كما في هذه الموارد. ففي هذه الموارد الآن التي قلناها، مثلا نأتي إلى المثال الثاني، الشبهة التحريمية، يجي يقول إيش؟ يجي الثالث، عفوا الرابع، يعني يشرب أحد الكأسين، هنا لا تجرى أصالة البراءة. هو ماذا أراد؟ أراد يجرى أصالة البراءة. مثلا يقول أنا أريد أن أشرب أحد الكأسين، يحتمل كونه معصية، رجاء لتحقق المعصية، إن شاء الله هو يطلع الخمر الذي أشربه. هذا الرابع. الخامس لعدم المبالاة يقول سأشرب أحد الكأسين، ماذا؟ لا أبالي، طلع خمر أو مو خمر. السادس التلبس به رجاء لا يكون، يقول إن شاء الله مو الخمر هذا الذي أنا أريد أن أشربه. قال في هذا المورد يصير تجري، لأنه ليس بمعذور شرعا في ماذا؟ في جهله، فلا بد من الاحتياط، لا بد من هنا في هذا المورد لا بد من الاحتياط، لا إجراء أصالة البراءة. ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة عدم، وجاهل بأنه هذا خمر، مو متأكد، عند لبس، قال عدم كون الجهل عذرا، هالشكل العبارة عندكم، عذرا عقليا أو شرعيا، يعني جهله ليس عذرا. هنا في الشرع والعقل لا يقول له بجهله له عذر في أنه يشرب أحد الكأسين، لا، ما له عذر. كما في الشبه، هذا المثال الذي ليس، لا يكون الإنسان بجهله معذورا، أو العذر ليس، الجهل ليس عذرا. كما في الشبهة المحصورة الوجوبية، مثلنا جهات القبلة أو التحريمية كأسين، وإلا إذا كان معذورا في جهله لم يتحقق احتمال المعصية. قد نقول بعبارة أدق لم يتحقق التجري، مو احتمال، احتمال معصية موجود. كما لو كانت الشبهة غير محصورة، أنا أعلم أنه في البلد مثلا في كؤوس من الخمر، والآن هذا كأس، يعني طبعا أعداد كثيرة جدا من الكؤوس متفرقة في أماكن مختلفة، وهذا كأس أمامي، أنا أحتمل أنه خمر، فهنا أجري إيش؟ أصالة البراءة، ويجوز لي أن أشربه. نعم أنا أحتمل، حتى يعني أنا طبعا خصوصا في المورد الأخير أحتمل أنه خمر، لكن أرجو أن لا يكون خمرا وشربته، هنا لا يكون تجري، ليس هناك تجري. يقول وإلا لم يتحقق احتمال المعصية، يعني لم يتحقق تجري فلا يكون معصية، فلا يوجد أي احتمال للمعصية. لماذا؟ لأن هذا عنده كما نقول عذر عقلي أو شرعي. العذر العقلي هو الذي نجري فيه أو تجري فيه البراءة العقلية، والعذر الشرعي الذي تجري فيه البراءة الشرعية. الآن مثلا لما نأتي إلى هذا الإنسان وعنده كأس، وكما قلنا الشبهة غير محصورة، فهو أجرى البراءة، الأصل براءة الذمه، يعني عنده مؤمن شرعي، يعني عنده وظيفة عملية من قبل الشارع أنه ماذا؟ أنه يشرب، يجوز له أن يشرب. فهو لما شرب لا يكون متجرئا على المولى، ليس فيه تجري، لأن هناك وظيفة شرعية، وظيفة عملية شرعية له، وهو اتبع هذه الوظيفة وأخذ بها، فلا يكون متجرئا على المولى. يقول وإلا إذا كان هنا يعني هذا مورد إلى إجراء البراءة العقلية أو البراءة الشرعية لم يتحقق احتمال المعصية لأنه عمل بوظيفته الشرعية فليس متجرئا على المولى، وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي، احتمال أنه يخالف الحكم الواقعي وهو حرمة شرب الخمر، ممكن لأن ربما يظهر أن هذا خمر، لكنه معذور شرعا لأنه أجرى أصالة البراءة في مورد جريانها، كما في مورد أصالة البراءة واستصحابها. هنا هذا يعني لعله مثال أصالة البراءة إلى البراءة العقلية. العذر العقلي بإجراء أصالة البراءة العقلية، يعني هنا لما كثرت هذه الأطراف بحيث أن بعضها خرج أيضا عن محل الابتلاء، فهنا أجرى أصالة البراءة، إن هذا الأصل أنه ليس بخمر وأنه يجوز له أن يتناوله، أنه ليس بمكلف عقلا بأنه يتجنب عن هذا الكأس، ففي هذه الحال ماذا؟ يعني يكون هذا هنا أجرى أصالة البراءة العقلية ويكون عنده عذر عقلي. واستصحابها، استصحاب البراءة العقلية، طبعا تعرفون أن الاستصحاب هذا يعني وظيفة عملية شرعية، فيكون استصحاب البراءة يعني بمعنى آخر أنه هذا أجرى أصالة البراءة العقلية، ثم بعد مدة شك في أن هذا الكأس مثلا الذي أجرى فيه أصالة البراءة العقلية ويجوز له أن يتناوله، هل أنه طرأ عليه طارئ بحيث الآن يخرجه عن كونه جائز الشرب أم لا؟ نستصحب، استصحاب البراءة العقلية، فيكون هذا مثال إلى العذر الشرعي، يعني هكذا بعضهم قال، أو أنه لا كما في مورد أصالة البراءة، يعني البراءة تعم الشرعية والعقلية، فإذا شرعية عنده عذر شرعي، إذا براء عقلي عنده عذر عقلي، استصحابها هذا عذر شرعي. يقول ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته، كما قال الشيخ فيما سبق أن هذه فيها تجري، هذه الأقسام فيها تجري، لما كان فيها تجري لا شك أن هذا المتجري كشف التجري الذي صدر منه على خبث سريغته، وبذلك يستحق الذم. وأما بالنسبة إلى تحقق العصيان بهذا الفعل الذي ارتكبه، هل يتحقق أم لا؟ هذا محل النزاع بين الشيخ الأنصاري وبين غيره. قال: ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة. لماذا يستحق المذمة؟ قال: لأن هذا التجري كشف عن خبث ذاته وجرأته على مولاه وسوء سريرته وطغيانه على مولاه، وبذلك يستحق الذم. وإنما الكلام والنزاع، يعني ذاك الأول لا نزاع فيه، النزاع في تحقق العصيان بالفعل المتحقق في ضمنه التجري. هل أنه لما شرب الماء وكان قاطعا أن يشرب الخمر، هل عصى بشرب الماء أم لا؟ كونه خبيث سيء السريرة وطاغي على مولاه هذا معلوم، لكن هل أيضا يكون آثما بشرب الماء أم لا؟ قال: وعليك بالتأمل في كل الأقسام، لأنه بعض الأقسام كما مر علينا مثل القسم الأول القصد إلى المعصية، قصد المعصية ولم يفعل شيئا، مجرد قصد، قلنا إن الأخبار تدل على أنه لا يعاقب ولا يعني يكون مذنبا بهذا القصد، هذا يقع معفوا عنه. قال الشهيد قدس سره، هذه الكلمة التي ذكر أنه كما اعترف الشهيد الآن ذكرها. قال الشهيد قدس سره في القواعد: لا تؤثر نية المعصية عقابا. لما الإنسان ينوي المعصية هذه النية لا تؤثر عقابا من الله، لا يعاقبه عليها ولا ذما من العقلاء، ما لم يتلبس بها، ما لم يتلبس بالمعصية. إذا ما فعل المعصية لا يعاقب ولا يذم، وهو يعني قصد المعصية مما ثبت في الأخبار العفو عن. إذا الإنسان قصد وكان قصدا مجردا، الآن لا نزال نتكلم في ماذا؟ في كلام الشهيد. قال: ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية، نوى أن يشرب الخمر وشرب شيئا فظهر خلافه، شرب شيئا بظن بقصد أنه خمر فظهر خلا، ظهر خلاف المعصية، ففي تأثير هذه النية نظر. هل أن هذه النية تؤثر العقاب والذم أم لا؟ قال: في تأثيرها العقاب والذم نظر. دائما لما يقول نظر يعني هناك وجهان، وجه أنها تؤثر العقاب والذم، والوجه الثاني أنها لا تؤثر. قال: من هنا، من بيان إلى عدم تأثير النية في حرمة الفعل المتجرى به. يقول: من أنها لما لم تصادف، لو يصادف عندكم، لما لم تصادف هذه النية، لم تصادف المعصية، صارت كنية مجردة. احنا قلنا إذا نية مجردة ما عليه إثم، الأخبار دلت على العفو. هنا لا، هنا فعل شيئا. الذي هذا أي قسم من الأقسام الستة التي قلناها؟ ثالث. هنا يعني فعل شيئا، يقول لكن لما هذا الفعل ليس هو المعصية فكأنها نية مجردة، وهي يعني النية المجردة غير مؤاخذ بها أو عليها. هذا وجه إيش؟ أنه لا يؤاخذ عليه، وجه المؤاخذة، ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي، وهو الخبث الفاعلي. نعم. الخبث الفاعل، خبث السريرة. إذن الآن قال فيه نظر، لكن الشهيد رحمه الله ما بين أنه يختار أي من هذين الأمرين. وقد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب مباحا تشبيها بشرب المسكر فعل حراما. بعض العلماء يقول لو أن شخصا أخذ كأسا فيه عصير وهو يعلم أنه عصير، ويقول لأصحابه انظروا انظروا أنا أشرب الخمر كذا، هذا سأحاول أن أتشبه بمن يشرب الخمر، وصار يشرب العصير. فإذا هنا شرب المباح وهو العصير تشبيها أو تشبها. عندكم تشبها لو تشبيها؟ تشبه، أنا كاتب تشبيها. تشبها بشرب المسكر، يعني كأنه إيش؟ كأنه قاعد يشرب المسكر. يقول فعل حراما. كيف فعل؟ بعض الأصحاب يقول هكذا أنه فعل حراما. كيف فعل حراما مع أنه ماذا؟ فعل مباحا، ما فعل غير مباح. يقول ولعله، هذا تعليل الشهيد قدس الله نفسه، يعني يقول إن هذا إن وإن شرب المباح لكنه فعل محرما، يقول لعله لا لمجرد النية، ليس لأنه فقط نوى أن يشرب، لأنه هنا لا نية، ما في نية. هل نوى أن يشرب المحرم؟ ما في نية، بل بانضمام فعل الجوارح. كيف انضمام فعل الجوارح؟ طبعا هنا انضمام فعل الجوارح، فعل الجوارح، إنما الإنسان يؤاخذ على فعل جوارحه ويعد عاصيا وآثما إذا كان الذي فعله حراما. لكن هنا في أي فعل جوارح فعل محرما؟ ما فعل بجوارحه شيئا محرما، وإنما كان يشرب مباحا. نعم ربما نقول إن هذا فعل محرما لا لنيته، لأنه ما نوى شرب المحرم، ولا لفعل جوارحه لأنه ما شرب، ما تناول خمرا وأخذ خمرا واشترى خمرا، وإنما لاستهزائه بأحكام الله سبحانه وتعالى وتهاونه بها. يعني الآن هذا يقول شوفوا أنا أشرب الخمر، يعني ماذا؟ كأنما مستخف بالمعصية، كأنما عنده ماذا؟ يريد أن يتشبه بمن يشرب المعصية. فهذا فيه استهزاء بأحكام الله، جرأة على أحكام الله، لعله من هذه الجهة. نعم مثلا ممكن يكون في تشجيع للآخرين لفعل هذا، لأن هذا ليس لا يظهره بصورة قبيحة وإنما بصورة حسنة أو عادية مثلا. ربما يقول ويتصور محل النظر في صور، هذا كلام الشهيد لا يزال، يعني يقول هذا أن فيه نظر، أن إنسان ماذا هو فرض المسألة، شخص نوى المعصية وأقدم على فعل بظن أو باعتقاد أنه معصية، لكنه ظهر ماذا؟ ظهر أنه ليس بمعصية. قال هذا فيه نظر، يعني فيه جهتين، ممكن يكون محرم ممكن يكون غير محرم. يقول أيضا هناك أمثلة، في أمثلة فقهية على ما نحن فيه. قال يتصور محل النظر في صور، في مسائل فقهية مشهورة معروفة، منها لو وجد امرأة في منزل غيره فظنها أجنبية فأصابها، يعني زنى بها قاصد أن يزني بهذه المرأة التي هو يظن أنها أجنبية، لكن بعدين فبان أنها زوجته أو أمته، يعني طبعا هني ممكن تصير مثل هالحالة، يعني ما يدري بزوجته، ما يعرف زوجته، لا يعني مثلا يعني ممكن تصير في الأحوال التي المرأة مثلا بعض النساء علمت أن زوجها سيذهب إلى مكان لعمل الفاحشة للزنا، قامت هي وذهبت إلى هناك واتفقت مع هذا الشخص الذي يفعل يعني يهيئ هذه الأمور أنه إيش تريد هي أن تكون مكان المرأة التي سيجلبها إلى زوجها. الزوج جاء بظن أن هذا إيش امرأة أجنبية، بينما الزوجة هي دلست نفسها وغيرت في هيئتها، خصوصا لما يكون في الليل وظلام وما انتبه وكذا، وبعد ما فرغ من عمله هي كشفت نفسها وتبين أن هذه زوجته. فهنا هو ناوي الزنا لكن ظهر أنه ليس بزنا لأن هذه زوجته. ومنها لو وطأ زوجته بظن أنها حائض فبانت طاهرة، هو يظن أن الزوجة معها الدورة الشهرية، طبعا ما يجوز لي جامعها، مع ذلك هو أقدم ثم انكشف أنها طهرت في ذلك الوقت. طبعا هذا أولا المثالين يتعلقان بالأعراض. الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني أن المثال الأول أقدم على عمل محرمين بالأصالة زنا، الثاني أقدم على فعل محرمين جماع محرم بماذا؟ بالعارض بسبب الحيض. ومنها لو هجم على طعام بيد غيره فأكله فتبين أنه ملكه، هو جاء وأكل من طعام يظن أن هذا موله، فإذا هو أقدم على المعصية بظنه لأن تصرف في ملك الغير وإتلاف لملك الغير بدون إذنه، تبين هذا هو يملكه. هذا مثال إلى إيش الأموال، في الأموال. ومنها لو ذبح شاة بظن أنها للغير بقصد العدوان فظهرت ملكه، الشاة هذه ملك له، هو إذن ما تصرف في ملك الغير، ما اعتدى على ملك الغير. زين، ما الفرق بين المثال أو هذا أيضا في الأموال؟ الفرق أن المثال الأول فيه منفعة للمتجري لأن أكله، المثال الثاني لا توجد منفعة، مجرد عدوان فقط. ومنها هذا المثال إيش الذي يتعلق بالأنفس، أعراض أموال أنفس. ما إذا قتل نفسا بظن أنها معصومة، يعني ذهب إلى رجل يظن أن هذا هو فلان المؤمن فقتله فتبين أنه فلان الكافر فبانت مهدورة أو غير معصومة مثلا. وقد قال بعض العامة يحكم بفسق المتعاطي ذلك الذي تعاطى هذه الأمور، أقدم على شيء هو يظن أنه ماذا؟ يظن أنه محرم وانكشف أنه محلل. بعض العامة يقول هذا فاسق، لماذا فاسق؟ قال لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي، لأن هذا إيش؟ معناه أنه لا يبالي، يرتكب معاصي ليس مهم عنده. قال ويعاقب في الآخرة ما لم يتب عقابا متوسطا بين الصغيرة والكبير. أما أنه يعني ليس بكبيرة لأنه ما فعل محرما فلا يكون كبيرة، وأما أنه ليس صغيرة لأنه الصغائر معلومة، وهذا فيه جرأة على المولى، فيكون بين بين، يعني عقاب لا هو صغير ولا هو كبير، متوسطة. قال الشهيد قدس الله نفسه: وكلاهما تحكم. أما أنه كلاهما يعني فاسق ويعاقب، تحكم. تحكم يعني إيش؟ يعني قول بلا دليل. ما هو الدليل على ذلك؟ ما في دليل. وتخرص يعني إيش؟ ظن بالحكم، تخرص على الغيب، ظن بأن هذا إيش؟ أن هذا هو الحكم الصحيح. وإلا المسألة فيها كما قال الشهيد فيها نظر، محتمل أن يكون عاصي ومحتمل أن يكون غير عاصي. يعني القول بضرس قاطع أنه عاصي، خصوصا أنه يحكم عليه بالفسق وأنه أيضا يعاقب في الآخرة عقاب بهذا النحو، يقول هذا لا دليل عليه. إن شاء الله واضح. قال الثاني، التنبيه الثاني، لأن تكلمنا في التنبيه الأول، الآن التنبيه الثاني. هذا التنبيه يعني يتكلم حول القطع الذي حصل من المقدمات العقلية، القطع الذي حصل من المقدمات العقلية. حاصل الكلام والخلاف أن كما نعلم أن القطع، ومر علينا في التنبيه الأول أنه طريق إلى الواقع وأنه حجة لا تحتاج إلى جعل جاعل، صح أو لا؟ هذا القطع إيش؟ الطريقي الذي هو طريق إلى الواقع وكاشف للواقع. هذا الطريق الذي هو هذا القطع الطريقي الذي قلناه لا يفرق فيه بين خصوصياته كما مر علينا من أي شيء حصل، وإن كان من الجفر، من الرمل، من الأحلام، من أي شيء حصل، بما أنه حصل قطع فهو حجة وهو طريق إلى الواقع بنظر القاطع، هذا تكلمنا فيه. لكن الأخباريين يقولون لا، إذا كان هذا القطع جاء من مقدمات عقلية، أو إذا كان من مقدمات عقلية قطعية ضرورية، نعم حجة. أما إذا كان لا، من مقدمات عقلية غير ضرورية، يعني نظرية لا يلتفت إليها كل أحد، تحتاج إلى إعمال نظر، إذا كان هكذا هذا القطع ليس بحجة. يقول إنك الثاني أنك قد عرفت أنه لا فرق فيما يكون العلم أو القطع فيه كاشفا محضا، لا فرق بين أسباب العلم، ما هو السبب؟ ما في فرق، كله حجة، كله طريق، الذي يكون هو كاشف الواقع محضا، لا أنه جزء أو أنه قطع موضوع، نعم موضوعي. وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية، هو قطعي لكن غير الضروري إذا كانت نظرية. لماذا؟ لماذا هذا لا نعتمد عليه؟ قال لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها. هذه الأمور النظرية، النظرية عادة يقع فيه الخطأ، ولذلك اختلاف الناس في الأمور النظرية، أما الأمور الضرورية ما يختلفون فيها. فإذا كان كذلك، إذن هذا القطع جاء من أي شيء من أمور مختلف فيها، فيمكن أن يكون هذا القاطع مشتبها، فلا يمكن الركون إلى شيء منها من هذه المقدمات العقلية غير الضرورية. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: فإن أرادوا عدم الآن، كيف هذا لا يمكن الركون إليها؟ الآن يرد عليهم، طبعا نحن نذهب إلى ماذا؟ إلى أنه لا، هو حجة سواء كانت ضرورية أو نظرية لا فرق، لأنه هو بنفسه الطريق إلى الواقع ولا يفرق فيه بين خصوصياته. يقول الآن ماذا، ما هو مرادهم بأنه لا يجوز الركون إلى هذه، إلى هذا القاطع؟ ما هو مرادهم؟ فإن أرادوا عدم جواز الركون، عدم جواز الركون بعد حصول القاطع، يعني لما قطعنا من مقدمات عقلية غير ضرورية نترك هذا القاطع. عدم الركون يعني ماذا؟ عدم العمل به. إن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع فلا يعقل ذلك، هذا مو صحيح في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف، لأن هذا كاشف الآن منكشف له الواقع، كيف نقول له لا تعمل بقطعك، لا تعمل بالواقع الذي انكشف لك؟ يقول: ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره، لو قلنا أن هذا لا ما يعتبر، هذا ما يعتبر، نعم في موارد أخرى القطع يعتبر، لو قلنا بعدم اعتباره، طبعا الشيخ أجاب بجوابين، الجواب الأول الجواب الحلي، وهو أنه كيف لا يمكن الركون إليه، بل يمكن الركون إليه لأنه طريق وكاشف للواقع، هذا الجواب الحلي. الآن الجواب النقضي، قال: ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره أن هذا مو معتبر، هذا القاطع، لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية، طابق النعل بالنعل. أيضا الآن المقدمات الشرعية أليس فيها كثير من الخطأ والاشتباه؟ ألم يختلف الفقهاء في المذاهب المختلفة بل في المذهب الواحد؟ الخطأ في المقدمات الشرعية كثير، فإذا كان الخطأ يعني كثرة الخطأ سببا في ترك القطع، إذن أيضا حتى لو كانت المقدمات شرعية وقطعنا نترك القاطع، وهم الأخباريون لا يقولون بذلك، لا يسلمون بذلك. هذا إذا أرادوا بالقطع بعدم الركون بعد حصول القطع، وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية، يعني يقولون لا، لا أنه بعد حصول القطع لا نعمل بالقاطع، لا نخوض في المسائل المطالب العقلية من أجل التوصل إلى الأحكام الشرعية، من أساسا لا ندخل في هذه المطالب العقلية والمقدمات العقلية غير الضرورية، لا نخوض فيها من بحيث بعدين نستفيد منها في استنباط الأحكام الشرعية. وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية طبعا غير الضرورية، لماذا لا نخوض لتحصيل المطالب الشرعية؟ لماذا لا نخوض؟ قال: لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها. يقول: فلو سلم ذلك، لو سلمنا صحيح إن يعني لا أن لا أنه يقع الخطأ والاشتباه، يعني نحن لا نسلم كثرة وقوع الخطأ والاشتباه في المقدمات العقلية. هذا الجواب الأول أشار إليه لو سلم. الجواب الثاني، لو سلمنا أنه فعلا يكثر وقوع الخطأ والاشتباه في المقدمات العقلية وأغمض عن المعارضة، الجواب الثاني الذي قلنا الجواب النقضي أنه المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية، لو أغمضنا عن الجوابين السابقين، يقول فله وجهان. هذا الذي قالوا صح، لو سلمنا أن المطالب العقلية يكثر الاشتباه فيها ولم غضضنا الطرف عن أن المطالب الشرعية أيضا يكثر الخطأ فيها، كلامهم له وجه. وحينئذ لو أخذنا به فلو خاض فيها وحصل القطع، احنا قلنا انه لا يجوز الخوض على هذا، ربما يريدون لا يجوز الخوض، لو انه شخص خاض فيها وحصل له القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي، حصل له الخوض واشتبه، الحكم الواقعي شيء وهذا خاض ومن مقدمات عقلية توصل إلى حكم شرعي مخالف إلى حكم الله الواقعي، يقول لم يعذر في ذلك، ما يكون معذور. زين هذا قاطع بالمقدمات، نقول نعم ما يكون معذور على هذا القول لأنه قصر في مقدمات تحصيل الحكم الشرعي، يعني المقدمات أخذها من مقدمات عقلية والمفروض ما يأخذ من المقدمات العقلية، مثل الإنسان الذي مثل ما مر علينا فيما سبق في مسألة أخذ الأحكام من الأحلام، قلنا أن الأحكام الشرعية تؤخذ من مداركها المعلومة من الطرق المعلومة لا من مثل الحلم الأحلام والجفر والرمل وغير ذلك، قال لم يعذر في ذلك لتقصيره في مقدمات التحصيل، لأنه مقصر في المقدمات التي بها حصل الحكم الشرعي، كيف مقصر؟ لأنه أخذ مقدمات عقلية غير ضرورية، واللازم عليه ألا يأخذ بهذه المقدمات، إلا أن الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية. هل أن الخطأ في المطالب العقلية غير الضرورية أكثر من الخطأ في المقدمات الشرعية؟ يقول هذا لا يمكن إثباته، ولعله الخطأ في المقدمات العقلية أقل من الخطأ في المقدمات الشرعية، فعلى هذا الأساس كلامهم لا يتم. هذا الذي قاله الشيخ يقول بعد ذلك، وقد عثرت بعدما ذكرت هذا على كلام يحكى عن المحدث الاسترابادي الذي هو من الأخبارية في فوائده المدني، كتاب الفوائد المدنية، طبعا هو سيذكر الكلام الاسترابادي وكلامه طويل إن شاء الله نذكره في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، سلمكم الله، الله يحفظكم.